تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث فقد كفي ذلك ووهم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في هذا المقطع بيّن الشيخ أمرا مهما رحمه الله تعالى، وهو وجوب التسليم لكل ما أخبر الله به أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير خوض في الكيفيات. وهذا يتطلب أن يتنبه طلاب العلم إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول التصديق الجازم والإيمان الصادق قولا وعملا واعتقادا بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الجزم الاجتهاد في فهم تلك النصوص وفق ما فهمها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والأمر الثالث تفويض علم الكيفية في هذه النصوص إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما من نص إلا يتضمن أمورا تتعلق بالمعاني، وهذه يجب الإيمان بها على مراد الله تبارك وتعالى. وهناك مسألة الكيفية، وهذه نكل علمها إلى الله عز وجل، كما قال الإمام مالك ما سيأتي له مزيد بيان: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد ضرب الشيخ رحمه الله تعالى الإمام أحمد مثالا لهذه الأمور بحديث الصادق المصدوق، ويعني بذلك حديث ابن مسعود: يجمع خلق المرء في بطن أمه 40 يوما نطفة، ومثل ذلك علقة، ومثل ذلك مضغة، ثم يرسل الله ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وعمل وأجله وعمله وشقي أم سعيد، بعد أن ينفخ فيه الروح بأمر الله تبارك وتعالى. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكما جاء في الحديث الآخر: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث مشهور عند المحدثين بأنه حديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومعلوم معنى الصادق المصدوق، وهو الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والمطلوب منا تجاه مثل هذا الحديث 3 أمور: الأمر الأول الإيمان بهذه الغيبيات كما أخبر بها الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وله وعلى هذا دليل من الكتاب كما تعلمون، هو الذي خلقكم من نطفة ثم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية المعروف. فيجب الإيمان والتسليم لهذه المسائل الغيبية. والأمر الثاني كما تقدم التفويض علم كيفية هذه الأمور وهذه التطورات العظيمة إلى الله تبارك وتعالى، وعدم الخوض فيما لنا ما ليس لنا به علم، لأنه من الأمور التي اختص الله بعلمها كما قال تبارك وتعالى: ويعلم ما في الأرحام. وهنا أوضح نقطة قد تشكل على بعض الناس. لقد توصل الطب الحديث إلى تحديد المولود ذكرا كان أو أنثى إلى حد كبير، وقد يخطئون، وهذا يرجع إلى أمرين علميين: إما بأخذ شيء من ماء المشيمة، وإما برؤية آلة الذكورة أو الأنوثة في داخل الرحم. فهل يشكل هذا على كون ذلك مما اختص الله بعلمه؟ والجواب أن ذلك لا يشكل، وذلك لأن الفرق شاسع بين علم الله وعلم خلقه، بل ليست هناك مقارنة البتة. فإن هؤلاء قد توصلوا إلى ما توصلوا إليه عن طريق العلم التجريبي المباشر، عن طريق علم الآلة، فإما أن يروا ذلك بأعينهم بواسطة المجاهر والأشعة، وإما أن تقوم عندهم أدلة بسبب الأخذ من ماء المشيمة ونحو ذلك. بينما علم الرب سبحانه وتعالى يعلم، بينما الرب سبحانه وتعالى يعلم هذا الجنين في هذه الظلمات الثلاث من فوق سبع سماوات، فلا يختلف الأمر على البعض، لأن البعض ما زال يطرح مثل هذا السؤال ويستشكله. فليس هناك إشكال، هؤلاء مثل ما واحد زائد واحد يساوي اثنين، علم رأوه بأعينهم أو استدلوا عليه بأدلة ظنية قد تخطئ وقد تصيب. أما علم الباري سبحانه وتعالى فهو لا، يعني ليست له علاقة بعلمهم هذا التجريبي، بل هو علم غيبي يعلم هذه النطفة وتطوراتها من فوق إيه؟ من فوق سبع سماوات. فلا يشكل هذا الأمر، وليس ما توصلوا إليه لا علاقة لما توصلوا إليه بعلم الإيه؟ بعلم الغيب. فإذا أشكل على أحد مسألة مسائل القدر فليقول آمنت بالله، وليقصر عن التفكير ومواصلة التفكير والوسوسة في هذه الأمور. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. ثم كما بينت لكم بالأمس: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لو كان عندك علم بالقدر ربما يحتج من يحتج كما يحتج إبليس، لكن هذا أمر طوى الله علمه عنك، فيجب عليك الإذعان والتسليم، لا سيما أن الله أعطاك إرادة تليق بك وعقلا تفكر به بين الغث والسمين وبين الحق والباطل. لكن الاعتماد على هذا العقل المجرد هذا هو الذي أوقع القدرية وغيرهم فيما وقعوا فيه من الإفراط أو التفريط. فالعقل يعمل به لكن في ضوء ماذا؟ في ضوء النصوص. وبعبارة أخرى، العقل بالنسبة للنصوص كالفرع مع الأصل، عكس ما تعتقده القدرية والمعتزلة وقبلهم الجهمية من أنهم جعلوا العقل أصلا والنص تابعا والعياذ بالله. أما أهل السنة فإنهم يجعلون العقل فرعا، يجعلون النص أصلا والعقل تابع له، ف فإن حار العقل في مسألة فالمتهم هنا هو العقل، وإلا ففي حقيقة الأمر النص الصحيح لا يتنافى مع العقل الصريح الذي لم تشبه شائبة والذي لم تلوثه أوضار الفلسفة وأدران المنطق والهوى. ولذلك لو نظرتم إلى كتب شيخ ابن تيمية مثل موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، مثل قول مثل الكتاب الآخر درء تعارض العقل والنقل، لوجدتم في هذا من العلوم العجب العجاب، وأن العقل الصحيح لا يتنافى مع النقل الصريح. فيجب الإيمان والتسليم لذلك كله سواء استوعبته عقولنا أم لم تستوعبه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يعلم أن الحجر لا فيه ليس فيه نفع ولا ضر، قال لا يملك نفعا ولا ضرا، لكن مسألة اتباع وعبادة أمرنا بها نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة لله أمرنا بها نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مرادي الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب مثالا آخر في مسألة الرؤية، وهي وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله تعالى، وهي أن نثبت أن الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، على تفصيل سيأتي في مقطع آخر إن شاء الله تعالى. فنحن نسلم بثبوت هذه الرؤية لعباد الله المؤمنين في موقفين، عند المحشر وكذلك في عرصة القيامة وكذلك بعد أن يدخلوا الجنة وهو أفضل نعيم عندهم، وهي أمور ثابتة وتلك مسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وسيأتي تفصيلها في مقطع آخر إن شاء الله.
وقال رحمه الله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
هناك أمور مسلمات لا تقبل الجدل، وقد ضرب لها المصنف رحمه الله تعالى أمثلة بمسألة الرؤية ومسألة القدر ومسألة كون القرآن كلام الله عز وجل، وهذا كله سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لكن يجب أن نتنبه إلى أن هذه الأمور لا تقبل الجدل، ولا نجادل فيها أهل الأهواء وأهل البدع، إلا لطالب الحق نبين له ماذا؟ الدليل، يبين له الحق بدليله، تبين له المسألة بدليلها. أما أن تجعل يعني مسرحا للخصومات والجدل بين مع أهل الباطل فهذا ضياع للوقت بدون فائدة. وقد ضربت لكم بالأمس أمثلة من أو أدلة في النهي عن الجدال من الكتاب والسنة، وكذلك بعض أقوال سلف الأمة، ومن آخرها نهي شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى من أن يجادل أهل الباطل عندما رأى البعض يجادل الرافضة في مسألة مسائل مسلمات يعني أصول لا تقبل الجدل، كمسألة الصحابة ومسألة الصفات ومسألة الجنة وجود الجنة والنار ومسائل كثيرة. لذلك نقول للذين يدخلون في مخاصمات عبر بعض الوسائل الوسائل الفضائية مع أهل الباطل، فهذا يفضي إلى ثلاثة أمور خطيرة جدا. الأمر الأول كأننا نتشكك في مسلماتنا وفي يعني الأمور المسلمة عندنا بالكتاب والسنة والإجماع حتى نقف في جدل مع هؤلاء. الأمر الثاني أننا نعطيهم يعني هالة ونعطيهم يعني منزلة، كأنما نجعل لهم دعاية في أن لهم وزنا وأن لهم كيانا، وهم لا ليس لهم عندنا وزن ولا كيان، الأمر الثالث أن ذلك قد يفضي إلى التشويش على بعض الجهلة من أهل السنة عندما يطرح أولئك بعض الشبه التي قد يتأثر بها ضعاف الإيمان والجهلة ممن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. فبعدا عن هذه المحاذير الثلاثة لا يجوز أن ندخل. من جاء يطلب الحق نعم نبين له الحق بدليله، ومن لم يأتي يطلب الحق فالحق أبلد والباطل لجلد، الحق واضح مثل الشمس في رابعة النهار. طيب، فإن أشكل على هذا مجادلة أو مناظرة بعض الأئمة لبعض الفرق الضالة، مثل مناظرة الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى للكافر العنيد الضال المضل بشر بن غياث المريسي، فبما نجيب؟ الجواب أن هذا الجدل بسبب أن ذلك الفكر وهو القول بخلق القرآن قد سيطر على ديوان الخلافة، وأصبح أهل السنة في ذل ومهانة، ولم يبقى منهم إلا يعني منهم من مات في السجن، ومنهم من ضل طريدا إلى أن زالت الغمة، ومنهم من قتل تحت العذاب، ومنهم من سجن وعذب كالإمام أحمد. فكان لا بد من ثم هؤلاء لا يؤمنون، لا يجادلون في ضوء النصوص، بل لا يقبلون إلا المجادلة في ضوء ماذا؟ القواعد المنطقية التي تعلموها من جهم ورثوها عن جهم والجعد بن درهم. فلذلك يعني السلف منهم من يضطر إلى المجادلة، وليس المقصود الحوار من باب التنزل لهؤلاء الخصوم أو التنازل مع هؤلاء الخصوم، ويعني لنصل نحن وإياهم إلى نتيجة ثم بعد ذلك تصدر بيانات مفادها الاتفاق على الثوابت. كل ما عندهم ثوابت، كل الفرق الضالة حتى الكفار عندهم ثوابت، حتى اليهود والنصارى عندهم ثوابت قد يتفقون معنا عليها. نحن ليس عندنا المبدأ الذي يقول نتفق فيما نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الفاسدة التي هي من أفسد القواعد التي اخترعت في هذه الأزمنة، ومعناها كما يقول العوام خل الدرع ترعى، خل يطوف بالقبر لا تكلم من يطوف بالقبر، لا تكلم من يذبح لغير الله، لا تنصح من يسب الصحابة، لا تنصح من يحلف بغير الله، لا تنصح من يستغيث بغير الله، لا تنصح من ينفي الأسماء والصفات، لا تبين الحق لمن ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا مبدأ فاسد، مبدأ فاسد جدا. هناك مسلمات قد يشاركون فيها حتى الكفار، يعني الوفاء بالعهد والوعد والأخلاق والآداب وما إلى ذلك يتفق علينا معها الكثير، يتفق معنا عليها الكثير من الناس من البشر. والمقصود يا إخوتي أن نخلص من كلام المصنف هنا إلى أننا لا ندخل في خصومة ولا جدال عقيمة. إذا غلب على الظن أن مجادلة هذا المنحرف عقيمة أو تفضي إلى المحاذير الثلاثة التي أشرت إليها قبل قليل، فإن المجادلة حينئذ محرمة البتة. نعم، تفضل.
وقال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
نعم، القرآن كلام الله. كان السلف إذا نزلت الآية أو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث يسلمون، لا يجادلون، حتى ولو أن العقول لم تستوعب بعض الأمور خصوصا الكيفيات التي استأثر الله بعلمها. فكانوا يقولون سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كان الصحابة تنزل عليهم النصوص وسواء ما كان قرآنا أو سنة، لأن الكل وحي كما بينا بالأمس. فكانوا يسلمون ويدعمون، ما سألوا ما كيفية هذه الصفة ولما هذه الصفة، ما سألوا كيف يكون عذاب القبر ونعيمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما تحار به العقول. لو ترون ما لو رأيتم ما لو ترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما أخبر به من المغيبات. كانوا كل ذلك يسلمون ويقولون سمعنا وأطعنا. لما بدأت الفرق صارت تسأل لما ولما 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 ولما. ومن أول من ظهر القدرية، ثم الخوارج والرافضة، ثم الجهمية فالمعتزلة، ثم ما تفرع عنهما أي عن الجهمية والمعتزلة من أشعرية وماتريدية ومن سار في ركابهم. عندها اختلطت الأمور، فأصبح لزاما على أهل السنة أن يبينوا الحق بدليل، وأن يزيلوا الشبه التي يطرحها هؤلاء على المسلمين أو على أهل السنة. فمن ذلك القرآن كلام الله عز وجل. الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات، المعتزلة ينفون الصفات، بناتهم أو بنتهما أو حفيدتهما الأشعرية والماتريدية ينفون البعض ويؤولون البعض ويقرون بالبعض الآخر إقرارا فيه دخل. وكان الناس الذين على فطرتهم ينكرون هذا، فقد نقل كتاب صاحب كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، من هو صاحب هذا الكتاب؟ ها؟ من؟ ها؟ الألوسي، أي الألوسيين؟ الأب أم الإبن؟ ها؟ الإبن، النعمان، الإبن. نقل قصيدة في أعرابي لأعرابي دخل على جهم وهو يقول للناس إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خبير بلا خبر، إلى آخر ما قال. فدهش هذا الأعرابي من هذا الكلام الغريب الذي يرفضه كل أريب. فلما دهش ارتجل قصيدة ذم فيها جهما وهجاه، لعلي أذكر مقطعا منها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، جوادا بلا جود، عليما بلا علم، رضيا بلا جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، إلى أن قال حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، والعياذ بالله. رجع هذا في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من الأحمدان المحاكمان هنا؟ وقد انتصر لمن؟ الألوسي رحمه الله. من الأحمدان بسرعة إخواني؟ شيخ لسان؟ لا، ليس ابن حنبل. من أي ابن تيمية أحسنتم، والآخر ها؟ ها؟ الهيثمي، بارك الله فيك، الهيثمي بالتاء، أحمد بن حجر الهيثمي صاحب الصواعق المحرقة، وهو يعني ضال مضل في باب الألوهية والربوبية، في باب الربوبية في الألوهية بالذات عنده لخبطة في يعني في عنده بدع كثيرة في مسألة القبورية وما إلى ذلك والعياذ بالله. فكان هو ممن نال من شيخ الإسلام ابن تيمية، فأجرى محاكمة عبر هذا الكتاب الذي سماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، فانتصر فيها لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نأتي إلى مسألة القرآن كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قبل أن تأتي الفتنة كان المسلمون يسلمون بأن القرآن كلام الله ولم يزيدوا على ذلك، وبعد أن ظهرت الفتنة اضطر المسلمون وعلماء السلف إلى أن يضيفوا، بل يرون ذلك لزاما، كلمة ماذا؟ جملة غير مخلوق، ردا على الجهمية والمعتزلة. وكون القرآن كلام الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال تعالى: وكلمه ربه. والآيات في هذا كثيرة، ومن الأحاديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وما ثبت في السنة من أن آدم نبي ماذا؟ مكلم، نبي مكلم، وموسى عليه السلام يسمى الكليم، والله تعالى قد كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن أراد الله تكليمه في الحياة الدنيا، وسيكلم عباده المؤمنين كلام تكريم يوم القيامة، بل قد يكلم الكافرين بقوله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا وكذلك إجماع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة. وبما أنه حدث ما حدث من تحريف الكلام، من أن يكون الله متكلما كما شاء إذا شاء أنه يكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء ويكلم من شاء، بما أن ذلك قد تعرض للتحريف فلا بد من بيان ثمانية أمور في مسألة الكلام يجب تصورها، وكان يمكن أن نصورها في جملة لكن أنا قسمتها إلى ثمانية عناصر حتى ترسخ في الذهن إن شاء الله تعالى، أرجو أن تقيدوها. أولا، يعني كيف نؤمن بهذا الكلام؟ ما صفة الإيمان بكلام الرب سبحانه وتعالى أو أن القرآن كلام الله؟ يتطلب مراعاة النقاط الآتية. أولا، الإيمان بأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن الله قد تكلم به حقيقة. ثانيا، الإيمان بأن جبريل سمعه من الله. ثالثا، الإيمان بأن الله يتكلم بحرف وصوت، وقد كتب في هذا السجزي رحمه الله رسالة لأهل الثغر بعنوان الحرف والصوت. لماذا؟ لأن من المعطلة من قالوا يتكلم لكن بدون حرف ولا صوت، طيب هل تعبت بهذا؟ الكلام هو عبارة عن حرف وصوت، ما يمكن تصور كلام إلا إذا كان بحرف وصوت على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يلتزم منه لوازم البشر أو لوازم المخلوقين. رابعا، أن جبريل قد بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قلنا ذكرنا كم أمر؟
أربعة
أمر. الأمر الخامس أن نثبت أنه، أن نثبته يعني هذا الكلام على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، أن نثبته على وجه لا يشبه كلام المخلوقين. ستة، أن المتلو بالألسن هو كلام الله. سبعة، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثمانية، أن الكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله. بقي أن يقال إن الرق يعني الورق والحبر هذا القدر ماذا؟ مخلوق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن قرر القرآن كلام الله قال: ومداده والرق مخلوقان. المداد المقصود به الحبر، والرق المقصود به الورق، ومنه قول الله تعالى: في رق منشور. إخواني، لا يحتاج إلى إعادة نظر لضيق الوقت، لعلكم دونتم هذا، لأن إعادته تأخذ منا وقتا طويلا. فكان يمكن أن نقول القرآن كلام الله تعالى الذي سمعه جبريل من الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت ونزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه والمتلو والمحفوظ والمكتوب هو كلام الله جل وعلا، لكن أنا أردت أن أجزئه هذه الأجزاء حتى يكون أرسخ في الذهن إن شاء الله تعالى، لأن عنصرة الموضوعات يعني تؤدي إلى رسوخها أكثر إن شاء الله تعالى. هذا مذهب من؟ أهل السنة. بقي أن ننتقل إلى مذهب المخالفين، وربما نقتصر على إشارة إلى جاءت تخلي؟ ها؟ تخلي وصل؟ يعني ما تعطونا 10 دقائق، تعطينا 10 دقائق يا شيخ علي؟ طيب. أنا كنت أفهم أن الدرس يبدأ 6:30 إلى حد اليوم لما أخبرني الأخ فيصل، ما علمت أنه يبدأ 6:15. نعم، طيب. سأطرح باختصار مذهب المعتزلة. قالوا القرآن مخلوق. لماذا قلتم إن القرآن مخلوق؟ قالوا: لأن لو قلنا إنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة فإنه يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك وجود لهات ولسان وشفتين وما إلى ذلك، ولكن نقول إنه خلقه كما خلق الأشياء كلها. ثم استدلوا بعموم قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وسوف نقتصر على رد هاتين الشبهتين. فأما القول، أما الشبهة الأولى فهي ناتجة عن أنهم ما فهموا من صفات الرب إلا ماذا؟ إلا ماذا يا إخوان؟ إلا التشبيه، إلا ما يليق بالمخلوق، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولو أنهم فهموا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما وجدت عندهم هذه الشبهة. هذا كافٍ في تجليس هذه الشبهة؟ اثنين، في استدلالهم بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، فأدخلوا كلام الرب في عموم كل، في عموم كل. هذا باطل، فإن كل ينظر إليها بحسب ما يقتضيه السياق، فقد تفيد العموم بالكلية، وقد تفيد العموم مع تخصيص بعض الأمور، المهم ينظر إليها بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق. انظروا إلى قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت الجبال؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت السماوات؟ هل دمرت جميع البشر؟ الجواب لا، إنما دمرت ما أراد الله تدميره، أو دمرت كل شيء يقبل التدمير بالريح. مفهوم؟ ومنه ذلك قول الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء. فإنها لم أوت من كل شيء خلق في الدنيا، وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك من أمثالها. فتبين أن قوله عز وجل: الله خالق كل شيء مخلوق، ولا يدخل في ذلك صفة الرب سبحانه وتعالى لأنها ليست مخلوقة. وبعد دحض هذه الشبهة أبين لكم أمرا عجيبا. العجيب أن هؤلاء جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وأخرجوا المخلوق من كونه مخلوقا. كيف؟ لما جاءوا إلى أفعال العباد أخرجوها من ماذا؟ من أن تكون مخلوقة للرب سبحانه وتعالى، بل وهي مخلوقة كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. لما جاءوا إلى كلام الله عز وجل جعلوه مخلوقا، وهي صفة، فصفات الرب ليست مخلوقة، بل هي صفات تقوم به على ما يليق بجلاله وعظمته. فإذا هذا هو التناقض بعينه، أن يجعل ما ليس مخلوقا مخلوقا، وما كان مخلوقا يجعل غير مخلوق. فهذا دليل على بطلان استشهادهم بهذه الآية الكريمة. عاد عندهم شبه كثيرة، أحيلكم إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، منها استدلالهم بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، استدلالهم بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنه لقول أي تبليغ، الله الرسول بلغ جبريل، وجبريل بلغ، وجبريل بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ من؟ بلغ الأمة. والمقصود بسورة الحاقة من؟ جبريل عليه السلام. والمقصود بسورة التكوير من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الآن عندما تقرأ رسالة، عندما تقرأ رسالة تقول يعني قال فلان، ثم تقرأ رسالة، الكلام كلامك أم كلام صاحب الرسالة؟ إنما أنت ماذا؟ مبلغ. إنما أنت مبلغ. أما استدلالهم بقول إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى خلقناه، فإن جعل لها معنيان: إن كانت بمعنى صير فهي تنصب مفعولين، وإن كانت بمعنى خلق فهي تنصب مفعولا واحدا. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى خلق أو بمعنى صير؟ بمعنى صير. وإذا كانت بمعنى خلق مثل قول الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. ونقف على مسألة اللفظ وما يتعلق به إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وأطلب من الإخوة أن يعطونا مددا بأي طريقة في وقت آخر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وأيضا أعتذر من الأسئلة لضيق الوقت.
Thank you.